قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة.
صفة الشيء حليته وما يتميز به عن غيره. والحج تقدم معنا بيانه وتعريفه، والعمرة تقدم بيانها وتعريفها، والمراد أنه سيبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في أداء هذين النسكين، الحج والعمرة. نعم. والصفة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون صفة تامة كاملة فتشمل على الأركان والواجبات والشرائط والسنن والمستحبات، هذه الصفة ماذا؟ الكاملة. وإما أن تكون صفة الإجزاء، وهذه تختص بماذا؟ بالأركان والواجبات والشرائط، ما يذكر فيها السنن والمستحبات. فالمصنف هنا سيذكر الصفة ماذا؟ الكاملة. ثم بعد ذلك الصفة المجزئة، فيقول: أركان الحج وأركان العمرة وواجبات الحج وواجبات العمرة. فهو مثل ما فعل في الصلاة، أنه بدأ بصفة الصلاة كاملة، ثم بعد ذلك بيّن ما هو مجزئ من هذه الصفة. فصفة الإجزاء تختص بالأركان والواجبات والشرائط. نعم.
قال رحمه الله: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها.
أعد.
قال رحمه الله: يسن للمحلين بمكة.
يسن للمحلين
بمكة.
بمكة، بمكة أي في مكة، البال الظرفية. يسن للمحلين، المحلون هنا عندنا نوعان: الذين قدموا من خارج مكة بعمرة وتحللوا منها وصاروا محلين، وعندنا الذين هم سكان مكة ومن في حكمهم، كشخص جاء في رمضان وجلس في مكة حتى جاء الحج فأخذ حكم أهل مكة، أو من كان في من حاضري مكة أو قريبا من بيوت مكة ومساكن البلد. فهؤلاء كلهم محلون. إذا أرادوا الحج، لماذا خص هذا؟ لماذا قال المحلين؟ لأن القارن والمفرد لا يزال على إحرامه، لا يزال على ماذا؟ على إحرامه. فلا يحتاج أن يبين كيفية دخوله في نسك الحج، إنما يختص بيان دخوله، لأنه على الأصل إن كان جاء مفردا من الخارج معروف كيف يحرم، وقد بينه في باب الإحرام، بين كيف يحرم. لكن الكلام هنا عندنا في نوع خاص، وهم المحلون بمكة، هذا وجه تخصيصه لهم، لأنه تكلم على الآفاقيين والإحرام من المواقيت وبين الأصل، هذا ما في إشكال. المحلون بمكة إذا أرادوا الحجة، فالأصل في الحج والعمرة أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم، هذا أصل. ولذلك أهل مكة إذا أرادوا العمرة ماذا يفعلون؟ يحرمون من مكة أو يخرجون إلى الحل؟ يخرجون إلى الحل، ليجمعوا بين الحل والحرم. ولذلك في الحج المكي يجمع بين الحل والحرم، لأنه سيخرج إلى ماذا؟ إلى عرفات، ثم بعد ذلك إلى منى، ويؤدي بقي إلى مزدلفة ومنى، والطواف بالبيت، وهذه داخل الحرم، لأن فقط المشعر الخارج عن حدود الحرم مكة هو عرفات وحده. فإذا أراد هؤلاء المحلون يسن، قال رحمه الله: يسن للمحلين،
يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية.
الإحرام بالحج يوم التروية يسن. لماذا نسبه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحلوا وفسخوا الحج بعمرة أن يحرموا يوم التروية، ووقع إحرامهم عشية، وفي بعض الروايات بعد الزوال. ومن هنا قال العلماء وقع هذا الإحرام منهم يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن. لماذا سمي اليوم الثامن يوم التروية؟ لأنهم ينقلون الماء إلى عرفات. في القديم ما في سيارات وما في وسائل لنقل الماء، والحجاج عددهم كبير فيحتاجون الماء، ولا بد أن تهيئ عرفات قبل أن يأتيها الحجاج. فهذا اليوم، اليوم الثامن، يرفعون الماء إلى عرفات حتى لا يعطش الناس ولا يتضررون، فيقال له يوم التروية. هذا تسمية من أيام الحج: يوم التروية، يوم النفر، يوم القر، يوم النفر الأول، يوم النفر الثاني. هذه كلها أسماء لها صلة بما يكون فيها. فيوم التروية يكون فيه ري الحاج، وهو لا يرتوي يوم الثامن، وإنما يهيأ له الماء ليرتوي يوم عرفة، فسمي يوم التروية تفعلة من الري. وهذا اليوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحرموا، وكان منزله عليه الصلاة والسلام بالأبطح، بالخيف، خيف كنانة، حيث تقاسموا على الكفر، كما ثبت في الحديث الصحيح: أين تنزل غدا يا رسول الله؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ فالمقصود طبعا الأبطح، ثم بعده المنحنى، ثم بعده الحجون، ثم بعده البطحاء. هذه تقاسيم الجهة الشرقية الشمالية من البيت اللي هي جهة الباب. فالأبطح أعلاها، ثم بعد الأبطح المنحنى جهة الأمانة، أمانة مكة، ثم بعد ذلك الحجون اللي هو جهة القبور، ثم بعد ذلك البطحاء من تقريبا كبر السليمانية إلى الحرم. كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، ولم يتربع واسطا فجنوبه إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضر. بلى نحن قد كنا أهلها، فأبادتنا صروف الليالي والجدود العواثر. كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، ولم يتربع واسطا فجنوبه إلى المنحنى. هذا المنحنى، المنحنى فيه قبل بعد الأبطح، بين الأبطح وبين الحجون. فهذا الموضع نزل فيه عليه الصلاة والسلام لأنه معه أمة من الناس وعدد كبير من الناس، فقال أنهم كانوا قرابة 100,000، ومنهم من قال أنهم 110,000 الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولما نزل في هذا الموضع وأراد أن يصدر منه إلى منى، أمرهم يوم الثامن أن يحرموا بالعمرة. ففيه مسائل: المسألة الأولى أنه يسن أن يحرم من موضعه الذي هو فيه، أن الذي يتحلل يسن له أن يحرم من الموضع الذي هو فيه في مكة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا، ولم يبين لهم فضل الذهاب إلى البيت، ولم يبين لهم أن الأفضل أن يذهبوا إلى المسجد، وهذا هو الأقوى، أنهم يحرموا من ماذا؟ من منزلهم. وأن أهل مكة في حكمهم، حيث يحرمون من ماذا؟ من منزلهم. بعض العلماء استحب أن يحرم من المسجد، وأن يكون إحرامه من المسجد، وهذا كما ذكر بعض العلم أنه لو كان هذا الأفضل لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه أن ينزلوا ويحرموا من ماذا؟ من المسجد. هم عندهم قاعدة تقول: إن كل موضع هو ميقات فيه مسجد، يعني مكان صلاة، فالأفضل الإحرام منه. لماذا؟ لذي الحليفة. ذي الحليفة وادي الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوادي فيه المسجد، مسجد الشجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من عند مسجد الشجرة، وأحرم الصحابة من الوادي، لأن الوادي كل مكان للإحرام. فقالوا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من عند المسجد صار ماذا؟ الأفضل للإحرام من مسجد مكان الميقات. لكن نقول لهم: هو ما صار مسجد إلا بعد أن أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبل ما كان في مسجد. ولذلك الذي يظهر أن كل إنسان في بيته في مكة يحرم من بيته، لأن مكة لها شرف، والمكان حتى قلنا المضاعفة تشمل مكة كلها، خصها الله بهذه الخصائص العظيمة، فيحرم من بيته ولا يتكلف الذهاب إلى المسجد. من الصعوبة بمكان نقول الأفضل الذهاب للمسجد، لا يمكن أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وأصحابه معه إلا وقد دلهم عليه، قال لهم الأفضل أن تحرموا من ماذا؟ من المسجد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض العلماء أنهم يحرمون عشية، يعني بعد زوال الشمس، لكن هذا في الحقيقة الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا اتفقت عليه الأحاديث رحمك الله التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجته، أنه صلى اليوم الثامن الظهر بمنى. فورد في الأحاديث الصحيحة أنهم أمرهم أن يحرموا، وأنه خرج عشية اليوم الثامن يوم التروية، ولذلك المصنف ذكر هذا أنهم يحرمون، لكن لا يقال قبل الزوال أو بعد الزوال، لأن هذا يختلف في إدراك الظهر، لأنهم هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اتفق لهم في زمانه أنه خروجه عليه الصلاة والسلام كان يمكنهم بعد الزوال أن يدركوا صلاة الظهر معه فلا إشكال، لكن في زماننا الظهر سيكون في وقته في منى، فحينئذ نقول أنه يحرص على أن يصلي الظهر فين؟ في منى. فإن كان إدراكه للظهر يستلزم منه أن يحرم قبل الزوال فإنه يحرم قبل الزوال لإصابة السنة. وأشار الأئمة منهم الإمام أحمد أنه لو أحرم حتى ضحى يوم التروية لا بأس ولا حرج، أن هذا جائز. هنا مسألة، قال بعض العلماء إذا كان متمتعا وليس معه هدي أحرم بالحج من اليوم السادس، وقيل إن اليوم السابع حتى يصوم الثلاثة الأيام في الحج، وهذا في من العلماء من اعتبره، ومن العلماء من رده، تكلم عليه شيخ الإسلام كلاما نفيسا في شرح المناسك، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من أصحابه ممن ليس معه هدي، ومعلوم أنه كان معه عشرات الألوف وكلهم ألزمهم بأن يفسخوا الحج بعمرة، وكلام الحقيقة من أقوى ما يكون، لأنه معه عشرات الألوف وفوجئوا أنهم جاءوا للحج وإذا بهم ينقلونها إلى عمرة، والصحابة كان عندهم ضعف وقصر في اليد، يعني ما هم أغنياء، والقدرة على الهدي لا تتيسر لكل أحد منهم، فإذا كان 100,000 وكلهم يعني نجزم بأن كثير منهم لا يستطيع أن يهدي، ومع ذلك لم يأمرهم أن يتكلفوا الإحرام في اليوم السابع أو قبل اليوم الثامن، وهذا حقيقة تميل إلى تطمئن إليه النفس، أن ما ذكروا بعض الفقهاء من الإلزام بأن يحرم يوم السابع حتى يصومها أنه فيه إشكال. فعلى العموم هذا الذي يستقر في مسألة الخروج إلى منى. المسألة الثالثة أنه يخرج إلى منى محرما ولا يؤخر الإحرام إلى منى، لأنه خلاف السنة يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة ذكرها بعض العلماء، لو وافق يوم الثامن يوم جمعة، يوم جمعة، فهل يصلي الجمعة وتلزمه الجمعة لأنها فريضة ويذهب بعد ذلك إلى منى لأن الصلاة منى سنة؟ أجاب غير واحد بأنه يجوز له أن يترك الجمعة وأن يخرج إلى منى لأنه في نسك حتى ولو كان من أهل مكة. لماذا؟ لأنه في نسك وعبادة، وهذه النسك والعبادة معذور بها بخروجه، وإذا خرج إلى منى لا تلزمه الجمعة، ولذلك لا تصلى الجمعة في منى، لأن منى ليست مسكن وليس فيها إقامة، فيحرص على السنة أن تصلى ظهرا ولو وافقت الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعرفات الظهر مع أنه كان يوم عرفة موافقا للجمعة، فهذا هو الهدي وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يصلى ماذا؟ أصل الظهر، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم كونه يذهب اليوم الثامن طبعا ليس بواجب وإنما هو سنة، إن تيسر فالحمد لله، وإذا لم يتيسر لم يجب على الإنسان، لكنه إذا أتى منى فلا رمي، يعني إذا جاء إلى منى لا ترمى لا جمرة العقبة ولا الجمار، أتيت اليوم الثاني فوجدت رجلا يرمي الجمار جمرة العقبة في اليوم الثامن، فقلت له يا أخي ليس هذا اليوم فيه رمي، فما التفت، قلت أصلحك الله هذا اليوم ليس يوم رمي، قال خليك في حالك، قلت هذا حالي، قال لي خليك في شغلك، قلت هذا شغلي، أنصح الناس ووجههم. فمشكلة الإنسان إذا كان جاهلا ويستمر على جهله. نعم.